بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث إخواني موصولًا بما تقدم معنا من تقريرات المؤلف رحمه الله تعالى، بما تقدم معنا في الدروس السابقة من بيان وذكر مشاهد يوم القيامة. سبق في اللقاءات الماضية شرح بعض ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من أهوال ومواطن هذا اليوم الرهيب، وهو اليوم الآخر. في هذا اليوم عندنا أيها الإخوة مشهداً آخر من تلكم المشاهد، ألا وهو الميزان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الميزان أيها الإخوة، وما أدراككم ما الميزان؟ مشهد مخيف من مشاهد يوم القيامة، وموطن رهيب، وموقف حاسم عنده يدرك المرء مآله ومصيره. عند هذا المشهد أيها الإخوة تطيش العقول، وينسى الناس أحبابهم وخلانهم وأقاربهم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الاعتقاد، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت. ثم قالت رضي الله عنها: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هذا استفتاء موجه من عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. أما في ثلاثة مواطن، يعني ثلاثة أماكن أو ثلاثة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. وعند الكتاب، يعني عند نشر الصحف، وعند الكتاب حين يقال: ها أمقرأوا كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير عند ذكر هذا الحديث، قال: وهذا كله إلهاب وتهيج وتذكير للمرء بما أمامه من القدوم على أهوال لا يخلصه منها إلا لطف الرحمن تبارك وتعالى. وهذا الحديث المتقدم معنا أيها الإخوة حديث عائشة عند أبي داود في السنن وأحمد في المسند وغيرهم، في إسناده انقطاع بين التابعي الجليل الحسن البصري وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد قيل إنه لم يسمع منها، وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفا، إلا أن للحديث طريقا آخر عند الإمام أحمد في المسند وفي إسناده ابن لهيعة. وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل الاختصاص أن الحديث بالطريقين يرتقي إلى درجة الحسن، والحديث حسنه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه المغني عن حمل الأسفار. ومع هذه الشدة إخواني في ذلكم الموقف الرهيب والمشهد العظيم، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل نبيه صلى الله عليه وسلم متواجدا في ذلكم الموقف، يرجو صلى الله عليه وسلم من يأتيه من أمته طلبا لشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أيها الإخوة أنه بالإمكان البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تلك الحال ما كانت من شدة الزحام وكثرة الناس وعظم الهول، وأنه يمكن الوصول إليه عليه الصلاة والسلام، وأن يطلب العبد منه أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. مما يدل لهذا أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل، أي سأشفع لك. قال أنس: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أين أبحث عنك أو أجدك؟ فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. فإني لا أخطئ يعني لا أتجاوز ولا أتعدى هذه المواطن والأماكن الثلاث. والحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2630. المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني ذكر هذه المسألة وهي الميزان، وتطرق إليها من عدة جوانب، وفي ثنايا كلامه أيها الإخوة العديد من المسائل التي قررها أهل العلم من قبله ومن بعده. وقبل الدخول في شرح كلام المؤلف من المناسب أن نعرف ما هو الميزان. ما هو الميزان؟ قال أهل العلم: الميزان هو ميزان حقيقي حسي يشاهد، له كفتان توزن فيه أعمال العباد خيرها وشرها. هذا هو الميزان، وميزان حقيقي توزن فيه أعمال العباد من خير وشر. هنا يقول المؤلف: وتوضع الموازين. وتوضع الموازين، ما معنى وضع الموازين؟ توضع الموازين يعني تحضر ويؤتى بها وتنصب يوم القيامة. وتحضر الموازين، وهذه الموازين أيها الإخوة يؤتى بها وتنصب وتوضع على غاية من العدل والقصد والحكم بين العباد، فلا يظلم أحد شيئا وإن كان ما عمله بمقدار الذرة فإنه يجزى بهذا العمل. وقد قرر بعض أهل العلم ممن تكلم في هذا الموضوع وهو الميزان إن نصب الموازين يكون بعد الحساب، مشهد أو منزلة الحساب التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي. وممن قرر هذا القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة وغيره من أهل العلم. وتقرير المؤلف هنا عندنا في المتن إذا لاحظتم يشير إلى هذا الأمر، وأن الميزان يكون عقب الحساب، حيث إنه رحمه الله تعالى جاء بمسألة الميزان عقب مسألة الحساب. إلا أن هذا أيها الإخوة فيه نظر، وجه ذلك أن الترتيب بين مشاهد يوم القيامة والحكم بأن هذا المشهد يقع عقب ذلك المشهد وهكذا، الحكم بالترتيب يحتاج إلى دليل، لأن هذه المسائل إخواني من المسائل الغيبية التي لا يمكن الوصول إلى واقعها وحقيقتها وأوصافها إلا بنص من كتاب أو سنة، ولم يأتي أيها الإخوة ما يدل على الترتيب الذي ذكره بعض أهل العلم. فالموقف الشرعي والسليم في هذا حينئذ هو التوقف وعدم الجزم بترتيب شيء من ذلك إلا إذا ورد النص. فهذه المسائل الغيبية العقدية الإيمانية غير خاضعة للاجتهاد، إذ لا سبيل للاجتهاد فيها أو إليها، لأن سبيلها هو النص الشرعي الذي يبين حالها ويذكر أوصافها. إذن إخواني قول المؤلف رحمه الله تعالى وتنصب الموازين فيه إثبات الميزان يوم القيامة، وأن الموازين تحضر ويؤتى بها، هذه المسألة الأولى. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على إثبات الميزان ونصبه والإتيان به يوم القيامة؟ المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة أشار إلى بعض الأدلة من خلال صياغته للمسألة ونص على بعضها. فما نص عليه هو قول الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ أي الوزن للأعمال وغيرها، يومئذ أي في يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق فلا يظلم أحد عندها، والناس بعد الوزن أو حال الوزن لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يثقل ميزانهم أو يخف، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الدليل الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وتوضع الموازين، هذا فيه إشارة إلى قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه الآية فيها خبر آخر عن حكمه تبارك وتعالى العدل وقضائه تبارك وتعالى القسط بين عباده في ذلكم اليوم، وذلك بأي شيء؟ بوضع الموازين التي توزن فيها أعمالهم، فلا يظلم أحد عندها أبدا، فلا يزاد في سيئات ذلكم الشخص ولا ينقص من حسناته، بل إنه يجازى على كل صغيرة وكبيرة، ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. هذه شأن الموازين. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة التي تدل على إثبات الموازين أو الميزان كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. الشاهد قوله: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها وأجرها وفضلها يمتلئ بها الميزان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الشاهد قوله: ثقيلتان في الميزان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه الترمذي. وتقدم أخواني قبل قليل معنا حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وأبي داود، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والإمام أحمد. فالأحاديث أيها الإخوة في الدلالة على إثبات الميزان وأحواله وأوصافه يوم القيامة كثيرة. ولهذا قال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة كلمة عظيمة، قال: والأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. كأنه بهذا يشير إلى أن الأحاديث الواردة في إثبات الميزان أحاديث متواترة. استنادا إلى هذه النصوص أيها الإخوة، اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة واجتمعت على إثبات الميزان وتقريرات ما يتعلق به في كتب الاعتقاد. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه العظيم رسالة إلى أهل الثغر، وتقدم أنه في هذا الكتاب ينقل إجماعات أهل السنة على مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا أي أهل السنة أن الله ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر. وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، قال رحمه الله: وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. ونقل الإجماع كذلك ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة. من هنا أيها الإخوة شدد الأئمة وعنفوا على من أنكر الميزان أو تأوله، ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث أنكر إنكارا شديدا على من صدرت منه هذه المقالة، فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن حنبل بن إسحاق أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ردا على من أنكر الميزان. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. هذا نقله الحافظ في فتح الباري. المسألة الثانية أيها الإخوة في كلام المؤلف رحمه الله هنا: وتوضع الموازين. الموازين فيه مسألة مشهورة عند أهل العلم في هذا الباب، وهي: هل الميزان واحد أم متعدد؟ هل الميزان واحد يوم القيامة يوزن فيه جميع الخلق أم أن الميزان متعدد؟ إذا نظرنا إلى النصوص أيها الإخوة وتأملنا فيها سنجد أن الميزان جاء بصيغتين، جاء بصيغة الإفراد وجاء أيضا بصيغة الجمع. فمن الأول وهو ورود الميزان بصيغة الإفراد الأحاديث التي تقدمت معنا، حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أبي مالك الأشعري. ومن الصيغة الثانية وهي الجمع الآيات التي تقدمت أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه كلها صيغ جمع. متقرر أيها الإخوة عند أهل السنة أن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض أبدا، يعني لا تعارض بين النصوص أبدا، لا بين الكتاب ولا في السنة. التعارض إنما يكون في ذهن أو في نظر الباحث والقارئ. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فهل يقال الوزن يكون في موازين وأن لكل إنسان ميزان خاص وبناء على هذا جاء الجمع، أو يقال الوزن يكون في موازين وأن لكل عمل ميزان خاص، بمعنى يكون للصلاة ميزان وللزكاة ميزان وللحج ميزان ولبر الوالدين ميزان وهكذا؟ فالموازين تعددت بتعدد ماذا؟ الأعمال. تعددت الموازين بتعدد الأعمال فلهذا جاء الجمع. أو يقال الوزن يكون في موازين وأن لكل أمة ميزانها الخاص، هذا فيما يتعلق بالجمع. أم يقال فيما يتعلق بالإفراد إن الميزان واحد ولهذا جاء بصيغة الإفراد، والجمع إنما ورد بحسب الموزونات، يعني بحسب الأشياء الموزونة، بحسب الأشياء التي توضع في كفة الميزان الواحدة. وهذا يعني أن الجمع في الموازين جاء باعتبار تعدد الأعمال في الميزان، أعمال كثيرة في كفة واحدة، فتعدد الأعمال في الكفة الواحدة هو الذي يطلق عليه موازين، وإلا فهو ميزان واحد وليس موازين. فما هو الجواب؟ الجواب أيها الإخوة الأقرب للنصوص أن الميزان واحد وليست هناك موازين متعددة تختلف باختلافات الاعتبارات المتقدمة سواء للأمم أو للأشخاص أو للأعمال، فالميزان واحد. الجمع راجع أيها الإخوة لتعدد الموزونات، فالموزونات في الميزان كما سيأتي معنا عديدة، فالعمل يوزن والصحف توزن والعامل أيضا يوزن، فلهذا جاء الجمع وهو قوله الموازين، ونضع الموازين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند آية سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط، قال: والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. هنا قول الحافظ: ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله إلى آخره. قد يقول قائل: كيف يكون ميزانا واحدا، وكيف سيتم وزن هؤلاء الخلق كلهم من عهد آدم إلى آخر شخص من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومتى سينتهون؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال بما ذكره الحافظ: أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، أي إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فلكل دار ما يخصها من الكيفيات ويناسبها من الصفات والأحوال. وهذه الكلمة الحافظ بن حجر قاعدة في الحقيقة في باب الاعتقاد: أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، والله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. مما يؤكد أيها الإخوة ما تقدم من تقريرات أهل العلم أن الميزان واحد وليس موازين، ما رواه الآجري في الشريعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت. وهذا يدل كما سيأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله على عظم وكبر الميزان، لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، فكيف ستكون يعني حال الكفة الواحدة؟ لا يمكن تصورها ولا تخيلها. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلى آخر الأثر. وهذا الأثر قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة: وإسناده صحيح وله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وهذا أيها الإخوة الأثر قد ورد أيضا مرفوعا عند الحاكم في المستدرك، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن في إسناده نظر. والشيخ الألباني رحمه الله أورده في السلسلة الصحيحة برقم 941 وحكم عليه بالثبوت استشهادا بأثر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فأثر سلمان صحيح لا إشكال في إسناده، فأثر سلمان يشهد لهذا الحديث الذي ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان على ذلك أثبته الشيخ رحمه الله تعالى. بقيت هناك أيها الأخوة مسائل كثيرة في خصوص يعني هذا الموضوع، لكن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على ابن محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل ما تبقى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.